بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. الكلام عن رموز الحوزة القمية ورموز حركة الإصلاح في وسط الأمة. تقضى الحديث عن علمين منهم، الأول هو آية الله الدكتور الشهيد السيد البهشتي رضوان الله تعالى عليه، والثاني آية الله المعلم الكبير الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه. والحديث اليوم عن آية الله الشهيد السعيد السيد محمد رضا السعيدي رحمة الله تعالى عليه. العلم وديعة الله في أرضه، والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الخائنين. هذا الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام يبين لنا مدى أهمية وخطورة العلم والعالم، والميزان في ذلك أن يستفيد ويفيد العالم من علمه الأمة من حوله، فإذا ما تخلى عن ذلك وتنكب طريقا آخر فهي الخيانة العظمى. وبطبيعة الحال العالم عندما لا يتحرك على أساس من الضوابط الشرعية التي تلقاها عن العلماء كابرا عن كابر، فإن الأمور المغرية أمامه أكثر مما هي الأمور المتاحة بين يدي الكثير من الناس. فإذا كان الكثير من الناس يتصارعون على حفنة من مال ربما وصلوا من خلالها إلى المبتغى أو تعثرت بهم سفينتهم، فإن رجل الدين أمامه من المشاريع الشيء الكثير، وأهم هذه المشاريع هو الإنسان بما هو إنسان. الشهيد آية الله السعيد رحمة الله تعالى عليه مفردة لها من الأثر البين الشيء الكبير على المشهد التغييري الذي شهدته إيران في عصرها الحديث. لكن مع شديد الأسف، كما أن كوكبة من أئمة أهل البيت عليهم السلام ومجموعة أيضا أخرى من أصحابهم والطليعة من علمائهم لم يحظوا بما يتناسب والثروة التي قدموها للأمة والعطاء الذي بذلوه، فإن هذا السيد الشهيد الجليل أيضا لم يحظى بالشيء الكثير مما يفترض أن يحظى به. ولد رحمة الله تعالى عليه في مشهد الرضا، في إحدى عوامل مشهد الرضا عليه السلام، توغان، منطقة اسمها توغان، في بيت علم وفقاهة وسيادة. ولا شك أن للبيت إذا ما اتصف بهذه الصفات في الطبيعي من الحال الأثر الإيجابي على صقل شخصية ذلك الفرد، وهي التي تقدم له الدافع والرادع في الكثير من مواطن الحياة. حصل معارفه الأولى على يدي والده رحمة الله تعالى عليه السيد أحمد سعيدي، وهو أحد العلماء، ثم أكمل دراسته على أديبي نيشابور الشيخ هاشم والشيخ مجتبى القزويني رحمة الله تعالى عليهما. بعد ذلك هاجر إلى قم المقدسة، وهي الحالة الطبيعية لمن يتطلع إلى آفاق واسعة وذات عمق وانفتاح في نفس الوقت. الملاذ الحصن هو قم في تلك المرحلة الزمنية. التحق بالدروس العليا فيها عند محضر سيد الطائفة في عصر السيد البروجردي، الذي تقدم الكلام حول شطر من شخصيته. ثم أتبع ذلك عند آية الله العظمى الميرزا الهاشم الآملي رحمة الله تعالى عليه، صاحب التعاليق المنيفة ذات الدقة في النظر والعمق في الفكر. ثم أغلق ملف الأساتذة بمفردة جامعة مانعة تتمثل في سيد الأمة رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. بالتحاقه إلى محضر بحث السيد الإمام بدأ التحول الكبير في بنائه الشخصي وفي منظومة التفكير من حوله. وكثير من أعلامنا يتأثرون بواحد من منظومة الأساتذة، وليد ما يتميز به ذلك الأستاذ على نحو التخصص في جهة. القلة هم أولئك الذين كتب لهم القدر أن يلتحقوا بمدارس ذات أبعاد متعددة. أصلا الإنسان المتعدد الأبعاد هو العملة النادرة في وسط الحوزات، ناهيك عن المجتمع الكبير. بدعوى من أهالي أبدان المدينة العربية على سواحل الخليج العربي في الطرف الثاني، انتقل إلى هناك من أجل ممارسة التبليغ في تلك الأوساط. المنبر الذي ارتقاه تأرجح بين الوعظ التقليدي والحراك الوعظي، وهذه المفردة أو في هذا التركيب من هاتين الجملتين، الوعظ التقليدي والحراك الوعظي، بينهما قواسم اجتماع على أن ذلك لا يمنع من مواطن الافتراق، بل لا مندوحة من صاحب العنوان الثاني من الاتكاء على معطيات العنوان الأول. فلا نتصور حراكا وعظيا ما لم تكن هنالك الأرضية المعدة والمهيئة على أساس من الوعظ التقليدي. بعد ذلك سافر إلى الكويت، بعد أحداث 15 خرداد والقضية المشهورة التي تزامنت مع اليوم العاشر من محرم، وهي الجذوة والشرارة الأولى التي انطلقت وعلى أساس منها تدعى عرش الشاه بعد ذلك بعد 15 سنة. السبب أن الشاه أعطى الحصانة المطلقة لكل أمريكي أو إسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مما أثار حفيظة العلماء في أوساط الحوزات العلمية بل وحتى العلماء من أبناء المذاهب الأخرى في سنندج وهمدان وزاهدان، قصدي أن همدان شيعية خالصة، زاهدان في الجنوب. السيد وجد في هذه العملية حيث هو خارج الحدود ما يمكن أن يتسبب فيه من إرباك من خلال استغلاله للإعلام المفتوح في الكويت وقتئذ. يحسب له رحمة الله تعالى عليه أنه أعطى لخطاب السيد الإمام في الفيضية في 15 من خرداد مساحة الانبساط على أكثر مساحة يمكن أن يصل إليها الصوت آنذاك. السيد السعيدي انتقل إلى النجف الأشرف ووسع دائرة العلاقة مع الأعلام والأقطاب فيها كمراجع وأساتذة بحوث خارج، يستفيد من ذلك رافدا قويا ومتينا لرموز الحركة في داخل إيران. لذلك نجد أن السيد الإمام قدس سره الطاهر لا يغفل هذه المفردة، بل يصب الشيء الكثير من الشكر والعرفان لعلماء النجف الأشرف بدعوى من أهالي تفرش، وهي مدينة قريبة من قم، حط بين أظهرهم عالما ومربيا. طابع المنطقة هو الطابع القروي البدائي، هو الإنسان الأكاديمي والفقيه المجتهد، إلا أنه اختار هذا الطريق واستجابه. مكث بين أظهرهم بين ظهرانيهم يمارس التعليم والتربية للنشء. ثم جاءت المحطة الأخيرة والفاصلة في حياته عندما استدعي من أهالي جنوب طهران، وهي المنطقة المستضعفة إذا ما قيست بسائر المناطق فيها، على أن يأم الجماعة ويتولى الشؤون الشرعية من خلال مسجد الإمام الكاظم من آل محمد. عندما جاء إلى ذلك المسجد صير منه منطلقا، أربك جميع أوراق قوى الأمن المسمى بالسافاك وقتئذ، وكأن لا شغل لهم إلا هذا المسجد وإلا هذا الشخص. المحطة الأولى في هذا المسجد خطاب ليلة الجمعة، وهو على غير المألوف، وربما يسأل السائل لماذا لا يكون يوم الجمعة. يوم الجمعة لا تقام صلاة الجمعة وقتئذ في أي مكان كان، باستثناء في مسجد الإمام العسكري في قم بإمامة آية الله العظمى المرجع المرحوم الشيخ محمد علي الأراكي، الذي يرى وجوب إقامة الجمعة في زمن الغيبة من علمائنا المتأخرين. ثم شرع من خلال هذه الخطبة في بيان أفكار ومعطيات مدرسة السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في الوقت الذي لم تكن هنالك المنابر التي تصدح بأفكاره قدس سره. شكل حلقات الدرس الخاصة كمحطة ثانية، التف حوله نخبة كان لهم الأثر الطيب في قيادة المسيرة قبل وبعد من الحدث الكبير وإشراقة الشمس، قام بتشكيل أول حوزة نسوية عرفتها الحوزات العلمية، انخرط فيها مجموعة من المؤمنات بلغ مجموعة منهن المراتب العليا من المقامات في الوسط الحوزوي، أصبحنا مدرسات وأرباب فكر وقلم. صنعوا الجانب الثاني من المشهد أيها الأحبة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسالية. ما كان يلغي دور المرأة، بل كان يشدد على أهمية الدور للمرأة في وسط المجتمع. فالمرأة كانت تصلي مع المسلمين في المسجد، والمرأة كانت تسمع من النبي، والمرأة كانت تسأل بالمباشرة، والمرأة كانت تصنع وتعد الأرضية وتهيئ الأسباب للفتح الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك في سبيل تحصيله على أساس من عناوين الغزو والسرية والحرب. مع شديد الأسف وبعد مرور 14 قرن من الزمن، لازالت المرأة تعاني من الظلم والظلم الشديد ومن محاور عدة، فهي الإنسان أو الكائن المستضعف في الأسرة، والكائن المستضعف في المجتمع، والكائن المستضعف في منظومات الدول أيضا. وكأن المجتمع هو مجتمع رجولي بالمطلق، وألا قيمة للمرأة، وكأن المرأة لا تستطيع أن تقدم شيئا في الميدان الخارجي. هذا السيد الجليل استفاد من معطيات مدرسة جده الحبيب المصطفى محمد وأفاد. قام رحمة الله تعالى عليه بتشكيل مجموعة تعنى بطباعة آثار الإمام، حيث تم نفيه إلى تركيا ومنها إلى النجف ليقطع فاصلة زمن هي عبارة عن 15 عاما ملأ بالحركة والجهاد والعلم وتربية المجتهدين. أنتجت هذه المجموعة طباعة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منعت طباعته مرفقا بالرسالة العملية للسيد الإمام قدس سره تحرير الوسيلة. ومع شديد الأسف هيأ جمع من العلماء أصحاب الرسائل العملية في يوم من الأيام الأجواء لأن يلغى هذا الباب الذي يعتبر هو أهم فرع من فروع الدين العشرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نتصور صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زكاة ولا إلا بهذا الفرع، إذا مات هذا الفرع ماتت الفروع، وإذا اشتد وقوي حينئذ تقوى بقية الفروع. مجموعة من الرسائل العملية عمد أصحابها إلى إسقاط هذا الباب، هم أمروا بإسقاط هذا الباب من رسائلهم العملية. بعدها لا تسأل ما هو، كيف، لماذا، من، فالإجابات ربما تكون موجودة ولكن في فم ماء. قامت هذه المجموعة بإشراف منه بطباعة كتاب الحكومة الإسلامية والمعبر عنه بولاية الفقيه. وهنا أقف وقفة قصيرة لأبين مفاد هذه الكلمة الولاية للفقيه أو الولي الفقيه أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة. طبعا ربما لا يكون الطرف الآخر أقل معرفة منا بمعطيات هذه المفردة، ولكن رغم أنهم يتعرفون على معطياتها بل وقفوا على الكثير من حدودها، إلا أنهم يتعاملون معها على أساس يخالف ما يمكن أن تعطيه هذه المفردة. نحن نعتقد أن الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، والمؤمن هنا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى ونصص عليه، الذين يؤتون الزكاة، وهؤلاء أيضا حصرا بالسنة المطهرة الذين أدوا الزكاة في صلاتهم هو علي عليه السلام، ومن علي النص على الإمام من بعد حتى الخلف الباقي من آل محمد. في هذا الجانب غاب الإمام المهدي عليه السلام، بدأت الولاية العامة، الولاية الخاصة انتهت بغياب الإمام المهدي عليه السلام في الصعيد العملي. وإذا ما أذن الله سبحانه وتعالى للولي المصلح أن ينهض بالأمة، فإن الولاية الخاصة سوف تأخذ موقعها. الولاية العامة يشترك فيها جميع فقهاء الطائفة الذين يصلون إلى درجة الاجتهاد، وهي القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مظانة مع ورع في دين. هذه الولاية العامة تختلف من مرجع لآخر سعة وضيقا. من علمائنا من يرى أن للفقيه أن يسعى لتحصيل، أو من شؤون الولي الفقيه أن يسعى في تحصيل الآليات المفضية إلى إقامة الدولة الإسلامية على وجه الأرض، وهذا الطريق الذي اختاره السيد الإمام وجماعة، وأصل له أيضا الشيخ المرجع حسين الحلي قدس سره. وربما يسأل سائل هل هذا المسار له جذره التاريخي؟ نجيب: أما في الروايات فحدث ولا حرج، وما ضمنه الإمام كتابه الحكومة الإسلامية فيه الشيء الكثير، وأكثر من ذلك هو ما أسسه المرحوم آية الله العظمى الشيخ المنتظري رحمة الله تعالى عليه، حيث بسط القول في هذه المسألة وحشد الأدلة بما لا زيادة عليه. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، شيخ الطائفة، أيضا هو ممن أسس وإن لم يكشف النقاب كاملا عن أسس هذه المسألة. الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر الذي يعتبر مدار رحى التحقيقات العليا في الحوزات العلمية، يدور مدار كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للعلامة الحلي، يقول إن من لا يرى ولاية الفقيه أي مبنية على النصوص والأدلة لم يذق طعم الفقاهة، فهو ينفي الاجتهاد حتى في هذا الحد عن من لا يرى هذه الولاية. قسم آخر يرى أن الولاية في حدود الحسبة، يعني الأمور الحسبية كالأخماس والقصر والأوقاف وما إلى. ومن أعلام هذه المدرسة في العصر الأخير المرجع الكبير الأعلى السيد الخوئي قدس سره الشريف. السيد المرجع السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى ممن ذهب بعيدا بولاية الفقيه جدا، عندما رأى أن للولي الفقيه أن يأمر بالاجتهاد وأن يأمر بالجهاد والكفاح المسلح ابتداءا، وهذا القول متقدم جدا جدا إذا ما تتبعنا الأدلة التي استعرضها علماؤنا قبل ذلك. بهذه الإطلالة البسيطة على حياة هذا السيد الشهيد نتلمس كم هو الدور الكبير الذي لعبه. تصوروا لو أن الأمة لم تتعرف معطيات ولاية الفقيه، لم تتعرف معطيات الحكومة الإسلامية، لم تتعرف معطيات ذلك الموروث الذي تم غربلته والسعي من أجل إيجاد مصداقه خارجا ما عسى أن يكون حال الأمة وقتئذ. عندما أخذ هذا الكتاب دوره في الوسط المثقف والحوزوي وأصبح معرضا للنقاش والرد والبدل والقبول والرفض، شعر الأمن وقتئذ بخطورة الموقف، فصار يضيق على هذا السيد حتى تم اعتقاله. استشهد رحمة الله تعالى عليه في زنزانته التي بقي فيها في ظلام دامس، حيث استخدم معه واحد من الأساليب ألا يرى النور مطلقا، وهذه حالة نادرة فريدة بشهادة جميع من سجن من أقطاب الحراك أنه لم يمارس هذا الدور إلا مع هذا السيد الجليل. أدخلوه في زنزانة صغيرة لا يهتدي فيها ليله من نهاره، ولا عجب ولا غرابة له في جده الكاظم من آل محمد أسوة وقدوة. عندما أرادوا التخلص منه جاءوا في ليلة شهادته وقطعوا التيار الكهربائي عن جميع أقسام السجناء باستثناء القسم الإداري، وحصلت جلبة وضجة غير طبيعية. وفي الصباح أعلن أن السيد استشهد رحمة الله تعالى عليه، ويقول أحدهم في مذكراته أنه شنق بعمامة جده. ربما يسأل السائل ما هو المستوجب لإحداث هذا الحراك؟ ليش ما يصرون الناس مثل ما كانوا ورجال الدين هم مثل ما كانوا، يعني على الله والسلامة؟ السلامة ما حد يعافها، والراحة ما حد يرفضها، والرفاهية ما حد يقول ما أبيها، الكل يريدها. لكن هذا شيء، والحياة الكريمة شيء آخر. لذلك لا نستغرب عندما يضحي الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم التي هي الأزكى الأرواح بين بني البشر من آدم حتى تختم الخليقة. ثم يأتي الأمثل فالأمثل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكوكب النير من المسلمين الذين حملوا الهم. في المجتمعات تحصل نواقص لابد من ردم الهوة الموجودة فيها حتى لا ينتقل المشهد من مربع إلى مربع آخر، والمسؤولية في ملعب المسؤول. الأمر الأول الفساد الإداري بكل أشكاله وصنوفه، وهذا موجود في الكثير من المجتمعات. وفي مجتمعات تقدمتنا لنا أن نأخذ درسا، وللمسؤول أيضا أن يأخذ درسا أوضح. ودونك خارطة الوطن العربي الملتهبة من خليجه إلى محيطه ناهيك عن البقاع الأخرى. ثم تحراك أيضا خارج حدود دائرة الإسلام، ولكن التعتيم الإعلامي يلعب دوره. أيها الأحبة، إن صراعا أمميا هو الذي يسوس الناس هذه الأيام، فمتى تلتفت الأمة والمسؤول عن الأمة إلى خطورة الموقف؟ الأمر الثاني الاضطهاد المذهبي والسلوكي. تصوروا مرت في إيران مرحلة من المراحل لا يستطيع الخطيب الحسيني أن يصعد أعواد المنبر، وإنما يقرأ بعضهم للبعض الآخر المناحة في أذنه أو في سراديب مغلقة. هذا في إيران، ترى تصوروا، مو في بلد ما تتفق وياه مذهبيا. لكن أيضا لا يعطي مبررا، فالأقلية محترمة أينما كانت، وعلى الأقلية أيضا أن تحترم نفسها إذا ما أرادت أن تحترم في ضمن المنظومة الواسعة. الأمر الثالث الفقر القاتل للفرد والأسرة، وليد البطالة. وهذه البطالة مصطنعة في الكثير من الحالات، وإلا معسى الإنسان أن يفسر في بلد تعداد سكانه لا يتجاوز الملايين المحدودة، مع ثراء فاحش وفقر مدقع وضياع وشتات وخوف من الآتي. وهذا أيضا ينطبق على مصادق كثيرة في المنظومة العربية والإسلامية. التناقضات الفكرية في المجتمع الواحد، هذا التناقض الفكري أيضا واضح وآثاره واضحة وبينة. أيها الأحبة، الفتنة ليست بالضرورة سلبية، قد تكون الفتنة إيجابية. لا تكره الفتن فإن فيها هلاك الظلمة، نص عن أهل البيت عليهم السلام. أن يتحرك المشهد فكريا في بدئه أمر مطلوب، ما لم يشذ به المسار، وخوفنا أن يشذ المسار. النزعة الشبابية صوب الحراك، الشباب يمتلك طاقة، مخزون جسدي ومخزون فكري. إذا لم تحدث الحالة من التوازن بين قدرة الجسد في النمو والتطور والتوثب للعطاء مع حراك فكري وقوى مكبوتة، لا إشكال أن النتيجة سوف تكون هي الحراك، شاء الإنسان أم أبى. الأمر السادس، فشل المؤسسة الدينية في إدارة الواقع من حولها، سواء تمثل في الحوزات العلمية على امتداد الخارطة أو الجوامع ودور التحفيظ وما إلى عند الأطراف الأخرى. وعندما أقول فشل المؤسسة الدينية، ليس بالضرورة فقط الحوزة، بل حتى في المذاهب الشقيقة. المذاهب الشقيقة مدارسها الدينية باتت لا تقدم للأمة ما يتوازى مع متطلباتها. بهذه الأمور الستة تولدت أرضية، حصل حراك، وجدت قيادة، وصلت إلى هدف. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. نظرا لكثرة الأسئلة القادمة من الأخوات، واحتراما لموقع المرأة وأهمية موقع المرأة في المجتمع، ليلة الخميس القادمة إن شاء الله تكون مخصصة للإجابة على أسئلتهم المتراكمة، لهم أسئلة كثيرة. ليلة الخميس القادمة بعد الصلاة إن شاء الله تكون الإجابة على أسئلة الأخوات. صلاة الفجر الساعة 4:30 إن شاء الله من يوم غد. بعضهم يقول لنا ليش ما تقولون الجمعة أفضل. لروحي من مضى من أعلامنا، لروحي من قدم لنا التشيع صفحة ناصعة، لأرواحي من غذى المسيرة بدمه الطاهر، لروحي من مضى علينا وعليكم لشفاء مرضانا ومرضاكم، لقضاء الحوائج لنا ولكم. والعزاب يشتكون يقولون لي سيدنا انت طايح لنا مرضى ومرضى، والله يشافي ما احنا عزاب مرضنا ازد من هالمرضى ذي، ولا ادعو لنا ان احنا نتزوج بعد. انذولا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في تحصيل مسارهم العلمي والتخرج بامتياز والحصول على وظيفة متناسبة وزوجة أيضا تعينه على شأن حياته، وفقنا الله وإياكم.